بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
أظن هذا أقوى شيء.
في الدرس الماضي عرفنا الاسم في الاصطلاح، وقلنا أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا، وشرحنا التعريف، لكن كان يبدو إشكال في كلمة وضعا، ونعيدها للفائدة. سئلت عنها، قلنا وضعا علماء اللغة أو النحو وضعوا هذا القيد احترازا من اعتراض يرد، وهو هناك أسماء تقترن بزمان، وفي التعريف قلتم الاسم لا يقترن بزمن، وهناك أفعال لا تقترن بزمان، فكيف الجواب؟ فالعلماء لدفع هذا الاعتراض قالوا أن الاسم لا يقترن بزمان وضعا، يعني ليس له علاقة بالزمان. فعندما تقول زيد أو محمد فليس له علاقة بالزمن، إنما يدل أو مسجد أو المسجد، اسم يدل على مسمى ولا يقترن بزمان. لكن هناك اسم قد يدل على الزمان، مثل اسم الفاعل ضارب، تقول أنا ضارب زيدا، وضارب اسم فاعل قد دل على الزمان، أنا ضارب زيدا غدا أو الآن، فكيف يدفع هذا الاعتراض؟ قالوا وضعا، بمعنى أن في أصل وضع اللغة الاسم لا يقترن بزمان. العرب عندما تكلموا بالاسم أو تخاطبوا بالاسم لم يقرنوه بزمان، وهذا الاسم أو اسم ما إذا اقترن بزمان يكون شيء عارض، يكون هو شيئا عارضا، فلا يكون قاعدة مضطردة، شيء إيش؟ عارض. والأصل في الفعل أن يقترن بزمان، تكتب ويكتب، تكتب الآن وستكتب غدا، لكن قد ترد أفعال لا تقترن بزمان وهي ليست أسماء، والذي قلنا أنه لا يقترن بزمان الاسم، فكيف دفع هذا الاعتراض؟ نقول أيضا ليس هو الأصل في وضع اللغة، أصل وضع اللغة أصل التخاطب، وما دون وقعد وما تكلم به العرب سليقة أن هذه الأفعال تأتي عارضة، مثل عسى ونعمة وبئس وليس، فكون هذه بعض الأفعال عارضة لا تدل على زمان، أو يوجد اسم يدل على زمان، هذا خارج عن القاعدة الأصلية. ولذلك قالوا إيش؟ وضعا، أي في أصل وضع اللغة. واضح؟ طيب، وآخر فائدة ذكرناها في المجلس الماضي الفائدة، لأن الماتن لم يذكرها ولا بد منها في تأسيس اللغة، لا بد منها وذكرتها لكم لكن ما أكملنا الشرح فقط. والفائدة هي مسألة كانت في اللغة، أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام. الكلام في اصطلاح النحويين كما ذكرت اللفظ المفيد، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قيل لك ما الكلام تقول الكلام كلام العرب هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا هو الكلام، هذا معنى الكلام. وأقل ما يتركب منه الكلام عند أهل اللغة على الصحيح إما من اسمين وإما من اسم وفعل. إذن أقل شيء هذا، بعد ما في أقل من هذا، لا أقل من هذا. أقل ما يتركب منه الكلام في لغة العرب رقم واحد، أو أولا أن يتركب من اسمين، وثانيا أن يتركب من اسم وفعل. ومثال الاسمين زيد قائم، زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، زيد مبتدأ وهو اسم، وقائم خبر مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. فهذان الاسمان تشكل منهما الكلام، وهو أقل ما يتركب منه الكلام. الكلام هنا لما تركب من اسمين، أو هذان الاسمان لما اجتمعا أعطونا كلاما. ما هو هذا الكلام؟ أعطونا لفظا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. فمعناه أن السامع بعد سماع هذا الكلام لا ينتظر شيئا آخر، بمعنى أنه قد فهم المراد والتخاطب، أو فهم خطاب المتكلم. واضح؟ والثاني أن يتكون أقل شيء الكلام من اسم وفعل، ومثاله قام زيد، قام زيد أو حضر زيد، قام فعل، فعل ماض، وحضر فعل ماض، وزيد فاعل. فإذا كان الكلام إما أن يتركب من اسمين، وإما أن يتركب من اسم وفعل، معنى ذلك أنه لا يتركب من فعل وحرف، لا يتركب من فعل وحرف. اعترض البعض فقال ما تقولون في قول العرب ما قام أو لم يقم؟ ما حرف نفي وجزم، ما قام ولم، عفوا حرف نفي وجزم، وما حرف نفي؟ وقام فعل ماض، فتركب الكلام من فعل وحرف، هذا اعتراض. والجواب أن الكلام حقيقة 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 أن الكلام حقيقة لم يتركب هنا من فعل وحرف فقط، لم يتركب من فعل وحرف فقط. إذن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن هناك ضميرا مستترا وهو الفاعل، وهو الفاعل وتقديره هو، وهو اسم. إذن ما قام التقدير ما قام هو، فعندنا حرف وعندنا فعل وعندنا اسم، فعاد الكلام إلى فعل واسم، صح؟ انتفى الاعتراض؟ انتفى الاعتراض. إذن الاعتراض بأنه قولهم بأن قولهم ما قام تركب الكلام من فعل وحرف غير دقيق وغير صحيح، بل الأصل ما قام هو، وهو فاعل ضمير مستتر وهو اسم، فعاد الكلام إلى فعل واسم وانتفى هذا الاعتراض. وقالوا أيضا، سنأتيكم بمثال، أن الكلام يتكلم من اسم وحرف. أنتم تقولون لا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل فقط. نعم، هذا أقل شيء، أقل شيء. ما تقولون في اسم وحرف تكلمت به العرب؟ ما هو في النداء؟ يا رجل، يا رجل، أو يا زيد، يا زيد، لما تنادي شخص يا زيد يا محمد، فهنا الياء حرف، حرف نداء، وزيد اسم، فتركب الكلام في أقل أحواله من حرف واسم. وأيضا هذا غير صحيح، أيضا هذا غير صحيح الاعتراض. الكلام صح، يا رجل صح، الاعتراض في غير محله، لأنه يقال لهم لم يتركب الكلام من اسم وحرف فقط، لم يتركب الكلام من اسم وحرف فقط، لأن أصل الكلمة يا زيد أصلها أدعو زيدا، يا عمرو أدعو عمرا. ما الذي حصل؟ العرب حذفت الفعل، فعل الفعل أدعو، أدعو زيدا، حذفت الفعل أدعو وأتت بياء النداء مكان الفعل ونابت الياء مناب الفعل. اختصارا وتسهيلا للكلام، فعندما تنادي زيدا وتقول له يا زيد أسهل من أن تقول له أدعو زيدا، تعال يا زيد، واضح؟ إذن اختصرت العرب الكلام، فبدل أن يقولوا أدعو زيدا قالوا إيش؟ يا زيد. إذن يا زيد أصلها أدعو زيدا، فعاد الكلام إلى فعل واسم ولم يتركب من اسم وحرف فقط، واضح؟ فانتفى هذا الاعتراض. فياء النداء نابت عن الجملة أدعو، أدعو الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ليش مقدرة؟ منع من ظهورها الثقل، لأن الواو صعب تظهر عليها الضمة، فالصعب تقول أدعو، أدعو زيدا، وزيدا مفعول به، والفاعل مستتر تقديره أنا، أدعو زيدا أي أدعو أنا زيدا. ويا النداء نابت منابة الجملة من الفعل والفاعل، فبدل أن تقول تنادي زيدا أو عمرا أو بكرا فتقول له يا أدعو زيد، أدعو أنا زيدا، لكن العرب اختصرت للتسهيل وتسهيل الخطاب فتقول يا زيد يا عمرو، فعاد الكلام إذن إلى التركيب الذي ذكرنا. وزيد يا زيد، يا زيد يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم. ليش؟ لأنه مفرد علم، والمفرد العلم عند النداء إن شاء الله يوم ناخذ في النداء يبنى على ما كان يرفع به. ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته في مثل هذا، يعني في معنى الكلام وتعريفه، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا أي كلام النحويين والعرب لفظ مفيد يعطي فائدة، كاستقم يعني فائدة يحسن السكوت عليها. مثل هو، ما قال يعطي فائدة، كلامنا لفظ يفيد فائدة، لا، مثل باستقم. فإيش عمل؟ أتى بالمثال مقام الجملة، يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، استقم أنت. فاستغنى بالتمثيل، بدل أن يقول يعطي فائدة يحسن السكوت عليها، ليش؟ لأجل البيت الوزن. إذن أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل أو من اسمين. نبدأ في درس اليوم إن شاء الله، ودرسنا اليوم علامات الاسم، علامات الاسم. عندكم علامات الاسم؟ فالاسم يعرف؟ عندك شيخ؟ فالاسم اقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء.
أحسن. بدأ المصنف رحمه الله الآن يفصل في الاسم، لأنه أول تكلم عن الكلام وقال إما من اسم وفعل وحرف، من هذا يتكون كلام العرب، اسم وفعل وحرف، هذا الأساس الذي ينطلق منه كلام العرب. وبدأ الآن يفصل في الاسم، بدأ الآن يفصل في الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض. أعطوا لخ نسخة. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول من أقسام الكلام وهو الاسم. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول من أقسام الكلام وهو الاسم، وبدأ به لأن الاسم له مكانة في اللغة، بدأ بالاسم لأن الاسم له مكانة في اللغة، فهو أشرف أنواع الكلام، يعني منزلته عالية، منزلته عالية. ليش الاسم منزلته عالية؟ نحن عندنا اسم وفعل وحرف، صح؟ هو بدأ بالاسم يشير إلى مهم، بدأ بالاسم ليقول لك الاسم أعلى منزلة، الاسم أعلى منزلة من الفعل والحرف، أعلى منزلة من قسيميه الفعل والحرف. لماذا؟ لأن الاسم قد يستغني بنفسه في الكلام عن قسيميه الفعل والحرف، الفعل والحرف، لأن الفعل قد يستغني، لأن الاسم قد يستغني بنفسه في الكلام عن قسيميه الفعل والحرف. فممكن يتكون تتكون الجملة من الاسم ولا تحتاج لا إلى حرف ولا إلى فعل، لكن الحرف بنفسه ما يكون جملة، والفعل يحتاج إلى الاسم، يحتاج إلى الفاعل، صح؟ وقد تتبع النحاة الاسم وأحواله، وقد تتبع النحاة الاسم وأحواله، فوجدوا أن له علامات تميزه عن الفعل والحرف بالاستقراء، بالإيش؟ الاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع وجدوا أن الاسم له علامات تميزه عن الفعل والحرف. الأخ ما عنده نسخة؟ لماذا تتبعوا علامات الاسم؟ لأن الأشياء تتميز بإيش؟ بعلاماتها وخصائصها، أليس كذلك؟ أنت الآن في اللغة عندك اسم، عندك فعل، عندك حرف، كيف تميز الاسم؟ كيف تقول هذا اسم هذا فعل؟ بالعلامات والخصائص، فتحتاج إلى تتبع حتى تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. فتتبعوا ووجدوا أن الاسم له علامات تميزه، ذكر المصنف هنا 4 علامات، ذكر المصنف 4 علامات وبين أن 4 علامات تميز الاسم، وهي الخفض أو الجر، رقم 1 الخفض أو الجر، ورقم 2 التنوين، ورقم 3 دخول الألف واللام، ال يعني ال أو الألف واللام، ورقم 4 دخول حرف من حروف الخفض ومن حروف الجر وحروف القسم. ودخول حرف من حروف الخفض ومن حروف الجر حروف القسم. طبعا طبعا الخفض والجر الأول في الاسم نفسه، الاسم نفسه يكون إيش؟ مجرور، يكون إيش؟ مجرور. أما العلامة الرابعة يدخل عليه حرف إيش؟ الخفض أو القسم. انتبهتوا؟ هذا الفرق. زين؟ الفعل ما يكون مجرور، يكون مجرور. واضح؟ إذن هذه أربع علامات وسندرسها علامة علامة بإذن الله. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات مع اللفظ فمعناه أنه اسم ليس بحرف ولا فعل، ليس بحرف ولا فعل. واضح إن شاء الله؟ نبدأ بالعلامة الأولى. أولا من علامات الاسم الخفض أو الجر. قال في العلامة الأولى: فالاسم يعرف بالخفض. الخفض، الخفض لغة هو التذلل والخضوع. الخفض لغة التذلل والخضوع. والخفض مقابل للارتفاع، يعني في مقابل الارتفاع. إذن الخفض لغة هو التذلل والخضوع، والخفض ضد الارتفاع. هذا معنى الخفض في اللغة. واصطلاحا تعريف الخفض في الاصطلاح، اصطلاح النحاة: تغيير مخصوص، تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، يعني علامة الخفض علامته الكسرة أو ما ناب عنها. هذا تعريف الخفض. مرة ثانية: الخفض اصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته، علامة الجر أو الخفض ما هي؟ الكسرة أو ما ناب عنها، اللي ينوب عن الكسرة عنها. الضمير يعود على إيش؟ الكسرة. على إيش؟ الكسرة. مثاله: مررت بزيد، مررت بزيد. ومثاله: قرأت كتاب عمرو. الآن التغيير المخصوص اللي حصل هنا ماذا؟ دخول الكسر على المجرور في مثل زيد وعمر، دخول الكسر، تغيير، هذا حصل له تغيير، صح؟ في مثل زيد وعمر. إذن زيد إيش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لأنه قبل إيش؟ الكسر أو الخفض، صح؟ زين. يجلبه عامل مخصوص، العامل الذي يدخل على الكسر، الذي يدخل الكسر على الاسم المجرور. يعني ما معنى العامل؟ اللي يتسبب في دخول الكسر على الاسم المجرور، صح؟ لما تقول زيد قائم، زيد إيش؟ مبتدأ إيش؟ مرفوع. لكن لما تقول مررت بزيد وهو قائم، صار لإيش؟ تغيير. صار لإيش؟ تغيير مخصوص. ما الذي أدخل عليه هذا التغيير؟ دخول عامل، دخول إيش؟ عامل، عامل عمل فيه فجره، عامل إيش؟ عمل فيه فجره. وهذا العامل قد يكون حرف الجر مثل هنا الباء حرف جر هي العامل التي أدخلت التغيير على الاسم، ويكون العامل الإضافة، وقد يكون العامل إيش؟ الإضافة. قرأت كتاب عمرو، قرأت فعل فاعل صح؟ كتاب إيش؟ مفعول به وهو مضاف، وعمرو مضاف إليه، فإن ما بعد المضاف هو المضاف إليه، والمضاف إليه ما هو؟ مجرور. ماذا يكون المضاف إليه؟ مجرور. العامل فيه هنا إيش؟ حرف الجر ولا الإضافة؟ الإضافة. الله يفتح. ما هو العامل فيه هنا؟ الإضافة. قرأت كتاب عمرو، ما الذي جره؟ الإضافة. ومررت بزيد، العامل هو الباء. العامل إذن هو المضاف، فإنما بعد المضاف هو المضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. إذن مررت بزيد، فزيد اسم مجرور على طول. يوم تعرب شو تقول؟ فعل مجرور؟ لا. حرف مجرور؟ لا، لأن الكسر والجر الخفض من علامات على طول تقول الاسم مجرور، لأن العلامة هنا ميزت لك صح؟ فتقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة في آخره. أو تنوين الكسر، ما في فرق، تنوين الكسر هو كسر، الكسر في آخره أو تنوين الكسر. والعامل الذي جره هو الباء أو حرف الباء، وهو من حروف الجر. وقرأت كتاب زيد عمرو، قرأت كتاب عمرو، قرأت قرأ فعل ماضي والتاء فاعل، يعني التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، هذا القصد واضح؟ التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولذلك اختصارا يقولون قرأت فعل وفاعل اختصارا، وعند التفصيل نقول قرأ فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. قرأت الدل على الفاعل ولا ما الدل؟ الدل قرأت، بيانات ايش؟ الفاعل. وكتابة منصوب مفعول به، مفعول به منصوب كتابة، وبالإضافة إلى أنه مفعول به هو أيضا مضاف، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ليش قلنا مضاف؟ لأنه أضيف إلى عمرو. أضيف إلى إيش؟ عمرو. كتاب من هو؟ عمرو. فإذا كان هو مضافا فما بعده سيكون مضافا إليه. قرأت كتاب عمرو، وعمر مضاف إليه أي مجرور بالإضافة. هذا عامل صح؟ العامل هنا كم صار عندنا؟ كم عامل؟ عاملان. ومن العوامل قد يكون حرف قسم، والفجر وليال عشر. الفجر اسم ولا فعل ولا حرف؟ أول شيء اسم. لماذا قلنا اسم؟ قبيل الكسر، قبيل الجر والخفض صح؟ والفجر ما دام إنه جر إذن صار فيه تغيير مخصوص صح؟ ما هو العامل؟ واو القسم على طول يفيدك في التفسير. فهني لما تفسر الآية يقول أقسم الله بالفجر، وين أقسم؟ قال والله. الواو واو إيش؟ واو القسم هي العامل التي أثرت في الاسم، فتقول الواو واو القسم. وقد أقسم الله بالفجر، ويقسم الله بشيء مثلا له مكان عظيم لينبه الناس صح؟ شيء يعرفونه، والفجر. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته صح؟ إلا البشر لا يقسمون إلا بالله. إذن اللغة تفيد في التفسير ولا ما تفيد؟ والفجر، إذن الفجر اسم مجرور والعامل فيه ما هو؟ واو القسم. صار عندنا هنا عامل حرف الجر الإضافة واو القسم. الله عز وجل قال في قصة يوسف: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف من يقول لي وين الشاهد في الآية؟ تالله، أحسنت، ما وجه الشاهد فيها؟ لفظ الجلالة الله، ها إيش فيه؟ قسم، فجر، وكونه مجرورا علامة على أن لفظ الجلالة إيش؟ اسم، صح؟ اسم مجرور وعامله في الجر حرف القسم وهو التاء، تالله، واضح؟ زين، شو قلنا في تعريف الاسم الخفض؟ قلنا الخفض تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص وعلامته الكسر أو ما ناب عنها، اللي ينوب عن الكسر. زين، الآن الكسر واضح، إذا وجد الخفض والكسر في اللفظ فهو معناه إيش؟ فهو اسم، فهو اسم، وقد ينوب عن الكسر ما ينوب عنها ويدل على أنه اسم، وهذا تنتبهون له جيدا. والذي ينوب عن الكسر الياء في المثنى كالياء في المثنى والأسماء الخمسة، يعني الياء في المثنى وفي وين؟ في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف، والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف. إذن الذي ينوب عن الكسر ما في كسر، بس في علامة ثانية تدل على أن اللفظ هذا إيش؟ اسم. ما هو؟ اسم، تنتبهون، ما هو؟ كالياء في المثنى والأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والفتحة، أي وكالفتحة في الاسم الذي لا ينصرف، وإن كان مفتوحا عليه فتحة لكن هو إيش؟ اسم، لأنه ممنوع من الصرف كما سترون الآن. نبدأ بالأمثلة. قلنا ينوب عن الكسر كالياء، وين؟ في المثنى. تقول سلمت على الزيدين، زيدين اثنين، سلمت على الزيدين. الزيدين مثنى مجرور وعلامة جره الياء وليس الكسر، وليس الكسر، وعلامة جره الياء لأنه مثنى، فالمثنى يجر وينصب بإيش؟ الياء. مررت بالزيدين، سلمت على الزيدين، دخلت عليه حرف الجر، حروف الجر عملت فيه، صح؟ وفي النصب تقول رأيت الزيدين، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة ولا الياء؟ الياء، لأنه مثنى ويرفع بالألف. جاء الزيدان، جاء الزيدان، فما ناب عن الكسرة هنا الياء في المثنى سلمت على الزيدين، والعامل الذي دخل على الاسم فجره ودل على أنه اسم حرف على، وما هو دلالة حرف جر وجود الزيدين وجود الياء، لأنه الياء نابت عن الكسرة. إذن الزيدين اسم لأنه قبل علامة الاسم. ما هي العلامة؟ دخول الياء نيابة عن الكسر، واضح؟ ومثال الأسماء الخمسة أو الستة، وأنتم إن شاء الله سنأخذها، ولكن هي أب وأخ وحم وفو وذو وهن، أب وأخ وحم وفو ذو وهن. بعضهم يقول الأسماء الخمسة وبعضهم يقول الأسماء الستة، إنما الآن نمثل فقط. هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، يعني ترفع بالواو نيابة عن الضم، صح؟ علامة الضم ما هي؟ الرفع، صح؟ الضم علامة الرفع الضم، لكن هنا ترفع بالواو نيابة عن الضم، وتنصب بالألف نيابة عن الفتح، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. مثال الأمثلة، الرفع مثلا أخوك يعينك، أخوك مبتدأ صح؟ مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الست. أخوك ما تقول أخاك يعينك، لحن فاحش، أخوك يعينك، أخو مبتدأ مرفوع بالواو. وتقول إن أخاك من أعانك، إن أخاك، أخاك اسم إن منصوب بالألف نيابة عن الفتح، صح؟ مش إن تنصب، تقول إن الإسلام دين عظيم، الإسلام منصوب بإن وعلامة النصب إيش؟ الفتح، صح؟ لكن إن أخاك من أعانك نصب بالفتح بالألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الستة، صح؟ هذا مثال النصب. مثال إيش؟ ومثال الجر اللي هو حين موضع درسنا، مررت بأخيك، مررت بأخيك، أخيك مجرور بالباء، صح؟ العامل ما هو؟ الباء حرف جر، وعلامة الجر علامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الستة. إذن سميت الأسماء لأنها قبلت علامة من علامات الاسم، وهي ما ناب عن الكسر وهو الياء، وهو الياء. وهذا له تفصيل قادم، لكن الآن المهم، فلما تعرف ترى مثل هذه ما ناب عن الكسر تعرف أنه إيش؟ اسم، فالاسم ما دخلت عليه الكسر أو ما ناب عنها. زين، قلنا كالياء في المثنى والأسماء الستة وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم مثل المسلمون، المحمدون، هذا جمع مذكر سالم وله تفصيل إن شاء الله قادم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضم، صح؟ جاء المسلمون، صح؟ مرفوع بالواو نيابة عن الضم، وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. علامة النصب الجر، وعلامة الكسر أو الجر الياء. تقول رأيت المسلمين، مفعول به منصوب، علامة النصب الياء. ومررت بالمسلمين مجرور بالباء، علامة جره الياء. إذن هو نصب وجر بعلامة وهي أحسنت. قال تعالى إن الله لا يحب المعتدين، مثال إن الله لا يحب المعتدين. المعتدين من يعربها؟ مفعول به منصوب، أحسنت، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم فلم يجر بالياء بالكسر، إنما بالياء بالياء. إذن منصوب بالياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. إن الله لا يحب، لا يحب هذا الفعل، صح؟ والمعتدين مفعول به منصوب، هذا مثال للنصب. مثال لإيش؟ والنصب كان بإيش؟ بالياء. وتقول مررت بالمسلمين في الحج، مررت بالمسلمين في الحج. بالمسلمين الباء حرف جر، والمسلمين مجرور، أي مش مفعول به، مجرور، وعلامة جره ساعدوني يا جماعة الياء نيابة عن الكسر. ليش نيابة عن الكسر؟ لأنه جمع مذكر سالم. الله يفتح عليك. إذن قبل علامة من علامات إيش؟ الاسم. خلاص هو اسم ولا فعل؟ بالمسلمين، المسلمين هنا اسم ولا فعل؟ اسم. ليش اسم؟ علامة الاسم، قبيل علامة الاسم. وما هي علامة الاسم؟ الكسر، ولكن هنا هناك نائب عن الكسر وهي الياء. الياء هاي شاطرة، قالت للكسر قم ويلا خوز وانا يلس مكانك، من مكانك الآن، واضح؟ فإذن المسلمين اسم لأنه قبل علامة الاسم وهي ما ناب عن الكسر. الله يفتح عليكم. قلنا الكسر وما ناب عنها كالياء، صح؟ في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء والفتح، صح؟ في الاسم الذي لا ينصرف، وهذا بحث بروحه جميل، الممنوع من الصرف، زين؟ لكن بس الحين نمثل فقط، يعني يأتي إن شاء الله بحثه. الاسم الذي لا ينصرف أي الممنوع من الصرف، يعني إيش الممنوع من الصرف؟ يعني لا يجر بالكسر، يقبل الفتح، يقبل الضم، بس ما يقبل إيش؟ لذلك قالوا ممنوع من الصرف، فيكون عليه الفتح بدلا من الكسر، بدلا من الكسر. طيب نضرب مثال أحسن شيء من القرآن. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أليس الباء حرف جر بأحسن؟ مش المفروض الجر مثل ما جرت المسلمين؟ ها، الباء تجر جبلا، كيف الباء تجر جبل؟ ها، بجبل، شفتوا يرد جبل؟ والله قوي الباء، حد يقدر يجر جبل منكم؟ الباء جرت جبل، جرت جبلا. فتقول مررت بجبل أو مررت بجبل أحد، صح؟ بس ما قدرت الجر أحسن، ما قدرت. ليش؟ لأن قالت له أنا ممنوعة من الصرف، ما تقدرين تجريني بالكسر، إذن بإيش؟ بالفتح. استعصت عليها. فالشاهد في قوله بأحسن ولم يقل بأحسن، صح؟ شفت القرآن فصاحة، ما خالف لغة العرب. أحسن مجرور بحلف الجر وهو الباء، صح؟ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف دائما له علة كما إن شاء الله نأخذ. والسبب المنع هنا للوصفية ووزن الفعل، للوصفية ووزن الفعل. ما هو الوزن؟ أفعل. كل ما كان على وزن أفعل لا تجرب الكسر، جرب إيش؟ بالكسر. بأحسن، بأطيب، بأحق، صح؟ في المثال اللي يدخل حديث إذا دخل أحدكم يسلم وإذا خرج يسلم، فليست الأولى بأحق، صح؟ من الأخرى والثانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يمنع من الصرف. إذن أحسن اسم ولا فعل؟ اسم. بس انتوا تقولون الاسم اللي يقبل الجر، صح؟ هنا ما في جر، ممنوع من الصرف، فجر بي الفتح نيابة عن الكسر، انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. طيب، قال انتهينا من الاسم، انتهينا عفوا من العلامة الأولى وهي الخفض. إذن واضح إن شاء الله الملخص. الخفض إذا دخل على اللفظ فمعنى أنه اسم ليس بحرف ولا فعل، زين، ويدخل عليه الكسر أو ما ناب عنه كالياء في المثنى والأسماء الستة وجمع المذكر السالم، أو ما ناب عنها يعني هذا النائب، أو الكسر أو الفتح في الاسم الذي لا ينصرف. فإذا وجدت هذه العلامات فمعنى أن أمامنا اسم وليس بفعل، وليس بفعل. ولذلك تستطيع تعرب بسهولة وتفهم الكلام، تفهم الكلام، ولما تكتب أو تقرأ خطابا ما تلحن، زين، لأن أنت الآن تعرف هذا اسم يأخذ كسر، وين يأخذ كسر، وين يأخذ فتح نيابة عن الكسر، صح؟ واضح؟ العلامة الثانية من علامات الاسم التنوين، يرحمك الله، قوله والتنوين. أي من علامات الاسم دخول التنوين في آخر اللفظ. قوله والتنوين، شو معنى قوله والتنوين؟ يعني يقول، يريد أن يقول لنا اعلم يا طالب العلم أن من علامات الاسم دخول التنوين في آخر اللفظ. تنوين ضم، تنوين كسر، تنوين فتح، ما في إشكال، صح؟ زين. التنوين لغة، التنوين لغة التصويت، التنوين لغة التصويت، التصويت بالصاد، مأخوذ من نون الطائر، نون الطائر إذا صوتا. تقول صوت الطائر ونون الطائر، صح؟ لم يعطي صوت، غرد، شو تقول؟ نون الطائر، صح؟ التنوين في نغمة، صح؟ وفي نغمة، وفي نغمة التنوين في نغمة، صح؟ شفتوا اللغة، العلماء هايمون يطلعون الكلام، حتى الطير ما خلوه. والتنوين في اصطلاح النحاة، والتنوين في اصطلاح النحاة، ما هو التنوين اصطلاحا؟ نقول نون ساكنة، نون ساكنة زائدة. اكتب التعريفات، التعريفات لا تفوتونها يا أخوان، لأنها والله تخرج بالمشقة. التنوين اصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، خطا ووقفا، ووقفا يعني للاستغناء عنها، بتكرار الشكلة، الشكلة، الشكلة سنشرحها إن شاء الله، عند الضبط بالقلم، عند الضبط بالقلم. زين، أعيد لكم التعريف، تعريف التنوين اصطلاحا عند النحاة نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا، وتفارقه خطا ووقفا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، عند الضبط بالقلم. الآن نشرح التعريف، لأنه ما شرح التعريف، قال لك التنوين من علامات الاسم، وانت هتروح دور شو معنى التنوين، شو أقسامه. طيب، قولهم نون ساكنة، نون ساكنة قيد، قيد لإخراج غير الساكنة، في نون غير ساكنة، فيه مثل نون ضيفين، الطفيلي اللي يطفل على الناس، ضيفين أو ضيفين، هذه النون إيش؟ غير ساكنة، صح؟ لكن في التنوين تقول ساكنة، كأن التنوين إيش؟ نون ساكنة. زيد، كانها نون ايش؟ ساكن. لما لكن لا تقول الزيداني، في ايش؟ في جر او كسر، فقال نون ساكنه لاخراج النون غير الساكنه. زائدة قولهم زائدة قيد لإخراج النون الأصلية في اللفظ يعني أصلا اللفظ ما كان فيه نون لكن أدخلت عليه صح؟ مثال إيش؟ مثلا غضنفر، غضنفر اسم صح؟ غضنفر اسم، غضنفر من أسماء الأسد صح؟ الأسد والليث وقسورة وغضنفر هذه كلها من أسماء الأسد. النون هنا زائدة ولا أصلية؟ أصلية. تريد تعرف شل النون تقدر تنطق الاسم؟ ما تقدر. يلا انطق. ضيع اللغة. إذن هنا نون إيش؟ أصلية. نونه أصلية وليست زائدة، ولذلك قالوا زائدة، لأنها أصلا تأتي زيد صح؟ وزيد زيد، شيل النون زيد زائدة صح؟ لكن غضنفر ما تقدر. تلحق آخر الاسم النون، يعني التنوين نون زائدة ساكنة، ساكنة زائدة، وين تلحق؟ وين؟ آخر الاسم. قيد لإخراج النون، قيد لإخراج النون التي تكون في أول الاسم أو في وسطه. ليش قال آخر الاسم؟ عشان يخرج النون اللي في أول أو في الوسط، مثل منكر ونكير نسمى الملائكة صح؟ نسأل الله السلامة، وهما الملكان المتخصصان في السؤال في القبر. منكر ونكير، نكير النون وين؟ أول، ومنكر في الوسط. هذه تنوين؟ لا، التنوين نون التي وين؟ أحيوة. زين، واضح؟ التعريف دقيق، النحاة عندهم دقة، وهكذا التعريف لابد يجمع الأفراد ويخرج المحترزات، كل تعريف ولا يكون تعريف ناقص. إذن تلحق آخر الاسم قيد لإخراج النون التي تكون في أول الاسم أو في وسطه، مثل منكر ونكير. فهاتان النونان ليستا في آخر الاسم، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم قولهم لفظا أي يتلفظ بها. ما معنى لفظا؟ يتلفظ بها، يعني التنوين يتلفظ بها نونا، التنوين تنطق نونا، هذا معنى إيش؟ لفظا. فإذا قلت هذا محمد، محمد التنوين اللاحق هنا لفظه لفظ إيش؟ النون صح؟ وهل تكتب نون ولا تنوين وتنطق؟ هذا معنى لفظا، واضح؟ لذلك قلنا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا كقولنا هذا محمد محمد. التنوين اللاحق هنا لفظه لفظ النون ولا تكتب النون، وتفارقه خطا، تفارقه خطا، هي تلحق آخر الاسم لفظا ولكنها تفارقه الاسم، تفارق الاسم خطا، يعني لا تكتب النون حال الكتابة، لا تكتب هذا محمد، هل تكتبها خطا نون أم تنوين؟ إذن هي تفارقه، تنطق لفظا وتفارقه خطا أي كتابة، لا تكتب نونا صح؟ محمد تكتب نون أخرها ولا تنوين؟ تنوين. وإن كانت التنوين تنطق نونا إلا أنها خطا لا تكتب النون، فهي وإن كانت يتلفظ بها آخر الاسم لفظا لكنها لا تكتب في آخر الاسم، فمحمد ليس في آخره نون مكتوبة خطا صح؟ ليس في آخره نون مكتوبة خطا أي كتابة، أي كتابة. وهذا القيد وتفارقه خطا، هذا القيد يخرج النون التي لا تفارق اللفظ خطا، مثل المحمدون والزيدون، تفارقه خطا ولا تكتب؟ تكتب. إذن هذا القيد لإخراج النون التي لا تفارق اللفظ خطا، قولهم وتفارقه خطا قيد يخرج، قيد يخرج النون التي لا تفارق اللفظ خطا، مثل المحمدون والزيدون.
لا إله إلا الله.
جزاك الله خير. قالوا في تعريف التنوين في الاصطلاح: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. فما معنى وقفا؟ أي التنوين يفارق الاسم عند الوقف عليه في آخر الكلام فلا ينطق به، فلا ينطق به، فكأنه فارق الاسم، فكأنه فارق الاسم. لأن العرب إذا وقفت ما كانت تنون، ما كانت تنون، تسكن. ماذا تفعل؟ تسكن، فتقول هذا محمد. وين راح التنوين؟ كأنه قد فارق الاسم، روح، ترك الاسم وراح. وإن كان موجودا، صح؟ رأيت طائرة، مررت بزيد. العرب كانت إيش؟ إذا وقفت تسكن. لكن إذا قلت هذا محمد مقبل، يعني ياي، فهني إيش؟ فارقت ولا وجدت؟ نطقت. رأيت طائرة تطير، هنا التنوين لم يفارق. مررت بزيد في الطريق، مررت بزيد في الطريق، لم يفارق التنوين الاسم لأنك لم تقف عليه، لكن عند الوقوف وقفا. أي التنوين يفارق الاسم خطا ووقفا عند الوقوف. فالنون تفارق التنوين عند الخط وعند الوقوف. فعند الخط لا تكتب النون، يكتب إيش؟ تنوين، هذا محمد. وكذلك هذه النون تفارق الاسم عند الوقوف، فتقول هذا محمد، كأن الاسم أو التنوين قد غاب أو ذهب وفارق. وهنا معناه أن النون فارقت الاسم، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا عند الوقوف على الاسم. لا ينطق التنوين أو النون، أو النون. وهذا محمد، ورأيت طائرة، ومررت بزيد. قلنا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا للاستغناء عنها. أي للاستغناء عنها، عن النون، بمعنى استغنينا عن كتابة النون أو التنوين. صح؟ في الوقف، صح؟ استغنينا عن كتابة النون. بما تم الاستغناء عن النون؟ لا، بتكرار الشكلة، باقي التعريف بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. استغنينا عن النون بتكرار الشكلة، الشكلة يعني الحركة، الشكلة يعني إيش؟ الحركة. الحركة هنا في التنوين عبارة عن إيش؟ عن حركتين صح؟ تنوين الفتح زيدا كم حركة فوق؟ حركتين. محمد كم واو؟ ومررت بزيد كم كسرة؟ إذن استغنينا عن النون ما كتبنا نون. محمد في نون ولا في تنوين؟ في تنوين. استغنينا عن النون بتكرار الشكلة، يعني تكرار الحركة في تنوين الضم، كررنا الواو مرتين. زيد عبارة عن واوين فوقها صح؟ بزيد عبارة عن كسرتين في الأسفل، وزيدا عبارة عن فتحتين. بتكرار الشكلة استغنينا عن كتابة إيش؟ النون. هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتقارب خطا، زي وينها؟ وين النون؟ تم الاستغناء عنها. إذا استغنيت عنها لازم تجيب بدل. استغنينا عنها بتكرار الشكلة، مش بس بالشكلة، بالتكرار. لأن أنت ما تحط حركة واحدة صح؟ تحط حركتين صحيح؟ بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، إما ضمتان وإما كسرتان وإما فتحتان. إما ضمتان هذا زيد مقبل، وإما كسرتان مررت بزيد في الطريق، وإما فتحتان رأيت زيدا صح؟ إذن تم الاستغناء عن كتابة النون خطا بتكرار الشكلة يعني الحركة مرتين عن النون عند الكتابة بالقلم وضبطها به. أنت تكتبها نونا تنطقها نونا صح، لكن عندما تكتب بالقلم أتكتب نونا؟ يا حركتين، تكتب حركتين، إما ضم وإما فتح وإما كسر، واضح؟ لأن هنا سيرد إشكال. أنتم تقولون نون ساكنة زائدة تلحق آخر اللفظ صح؟ لفظا وتفارقه خطا ووقفا صح؟ زي وين النون؟ وين النون؟ نقول استغني عنها. للاستغناء عنها، ولذلك خطا لم تكتب صح؟ استغني عنها عند الضبط بالقلم. إذن نقول محمد زيد كتاب مسلمون مسلمات صهن إيهن، كل هذه أسماء. لماذا؟ لأن التنوين لحق آخرة، لحق آخرة. إذن الاسم ينون، الاسم، وهذا من علاماته، من علامات الاسم. لكن الفعل ينون؟ تقول يكتبون الدرس صير يكتبون الدرس ما ينون، يكتب الدرس تقول له التنوين من علامة الاسم. عدا الاسم المبني والممنوع من الصرف، هذا استثناء، فهذان لا يلحقهما التنوين. الاسم إيش؟ المبني والممنوع من الصرف لا يلحقه التنوين. مثل جاء أحمد، صنف أحمد بن حنبل كتابه المسند أحمد. أحمد ما قلنا أحمد، قلنا إيش؟ أحمد، لأن الممنوع من الصرف لا ينون، لا ولا يكسر ويجر، زين، يعني يجر بالفتحة نيابة عن الكسر، أيوة. وكذلك لا ينون، الممنوع من الصرف. فما تقول جاء أحمد أو صنف أحمد ابن حنبل. أحمد اسم، اسم، طيب ما تقولوا الاسم يأخذ التنوين؟ ليش ما أخذ التنوين؟ ممنوع من الصرف، استثناء، ممنوع من الصرف. وشو السبب هني المنع؟ للعلمية، وزن الفعل، أحمد أفعل على وزن الفعل أفعل. وتقول هذه هند، وهؤلاء رجال العلم. لماذا لم نقل هؤلاء رجال العلم؟ قلنا هؤلاء. طيب أليس هؤلاء اسم؟ اسم صح؟ وهذه اسم صح؟ أليس اسم إشارة؟ هذه وهذا، هذه، ليش ما قلنا هذه هن؟ اسم المفروض يلحق إيش؟ التنوين صح؟ أسماء إشارة، هذه وهؤلاء، هذه إيش؟ أسماء، أنت تقول أسماء، ليش ما يلحقها التنوين؟ نقول لأنها مبنية، لأنها مبنية خارجة من القاعدة، مستثنى، لأن المبني يلزم حالة واحدة، يلزم حالة. إذن ما يستثنى من قاعدة الاسم تدخل عليه التنوين الاسم الذي لا ينصرف لا يأخذ التنوين، والأسماء المبنية. فهؤلاء مبني على إيش؟ الكسر، خلاص اسم إشارة مبني على الكسر ويأخذ التنوين، وإن كان اسم وإن كان فلا يأخذ التنوين مع أنه اسم، لكن الممنوع من الصرف من الأسماء والمبني منها لا يأخذ التنوين. فهذا استثناء من قاعدة علامة الاسم أن يلحق آخره تنوين، استثناء من إيش؟ من قاعدة علامة الاسم أن يأخذ آخره تنوين. فإذا أخذ الاسم، يعني مثل صهن اسم فعل أمر صح؟ للشخص تقول صهن يعني اسكت عن أي كلام، وصهي اسكت عن هذا الكلام اللي تتكلم فيه الآن. وإيهن، وإيهي اسم فعل أمر، إيهي يعني زدني، زدني من هذا الكلام، إيهي وحي كلمك بكلام معروف، فتقول له إيهي، إيهي يعني شو؟ زدني. وإذا قلت له إيهن يعني قل لي أي كلام، قل لي أي كلام، نكرة، واضح؟ فمسلمات جمع مؤنث سالم، مسلمات اسم لأنه أخذ التنوين، إذن كل ما أخذ التنوين فهو اسم. محمد، زيد، كتاب، مسلمات أو مسلمات، صهن، وإيهن مثلا. هذه القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الاسم يدخله التنوين، ولكن يستثنى الاسم الذي لا ينصرف، لأن الاسم الذي لا ينصرف لا يأخذ التنوين، زين، ويستثنى منه الأسماء المبنية. فإذا قيل هذه أسماء لماذا لم يدخل عليه التنوين، تقول لأنها مبنية، والمبني يلزم حالة. هكذا نطقت وهكذا سمعت من العرب ونزل بها القرآن، هذا وضعها اللغوي، فهي مستثنات من القاعدة. وهي قاعدة أن الاسم يدخله التنوين. هذا الاستثناء لابد من التنبيه له، صح؟ وهذا نوضح إن شاء الله. وضح. عندنا درس إن شاء الله نتركه، أقسام التنوين، أقسام التنوين نطرح إن شاء الله في المجلس القادم بعون الله، لأنه يحتاج شرح، يحتاج شرح وهو جميل جدا. بعد ذلك نكمل علامات الاسم إن شاء الله تعالى. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.